بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السابعة: إذا سافر عن امرأته فليسقط حقها من القسم والوطأ. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن سافر عن امرأته لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطأ وإن طال سفره. ولذلك لا يصح نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة، وإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع، لأن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر، فإنه قيل له: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. وإنما صار إلى تقدير هذا لحديث عمر رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة. زيد بن أسلم ما أدرك عمر، لكن سيأتي أن له بعض الطرق الأخرى وذكر فيها أربعة أشهر بدل ستة أشهر. عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي أن لا خليل ألاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله. فأرسل إليها امرأة تكون معها وبعث إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة فقال: يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا. فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألت فيه. قالت: خمسة أشهر ستة أشهر. فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين. قال: فإن غاب أكثر من ذلك لغير عذر. فقال بعض أصحابنا: يراسله الحاكم، فإن أبى أن يقدم أن يقدم بضم الدم، فإن أبى أن يقدم فسخ نكاحه. ومن قال: لا يفسخ نكاحه إذا ترك الوطء وهو حاضر فها هنا أولى. تقدم معنا في المسألة السابقة قول الشافعي: لا يجب عليه لأن هذا حق له فقط، فيه نظر كبير كما تقدم، فالحق لها وله. ومن قال: لا يفسخ نكاحه إذا ترك الوطء وهو حاضر فها هنا أولى. وفي جميع ذلك لا يجوز الفسخ عند من يراه إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. نعم، ما يكون الفسخ إلا من قبل الحاكم، لأن أمر اجتهادي وأمر معلق بالضرر وأمر أيضا معلق بتتبع الحاكم أله عذر أم لا، وإلا لفتح الباب كل يدعي أنه طال المدة وأنه ليس له عذر ويحصل الخلاف. لكن لا يكون إلا بحكم حاكم هذا الفسخ، إذا سافر عنها وأطال بدون عذر فالحاكم هو الذي يتتبع ذلك وهو الذي يقضي بالفسخ إذا رأى التلاعب. وهذا فسخ بدون خلع، بدون إعادة الحقوق، رأى منه التلاعب يفسخ عليه بدون شيء. وأما بإعادة الحقوق فالأمر فيه أهون، يجوز عند غير الحاكم على الصحيح، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. سيأتي الكلام عليه في الخلع. ومع ذلك أيضا ينبغي إذا تيسر أن لا يكون من قبل القاضي فهو أفضل. قلت أثر عمر أخرجه سعيد بن منصور وأسناده ضعيف من قطاعه، فإن زيد بن أسلم لم يلقى عمر. وله طريق أخرى عند البيهقي مختصرا وفيه 4 أشهر أو 6 أشهر شكا. من طريق إسماعيل بن أبي ويس عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر، وإسماعيل ضعيف، عبد الله بن دينار لم يلقى عمر رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير آية الإيلاء: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي 4 أشهر الأثر الذي رواه مالك بن أنس في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر. وعلى هذا فلن تبقى العلة إلا بالانقطاع، لأن الحديث موجود في الموطأ، الأثر موجود في الموطأ. فإسماعيل بن أبي ويس وإن كان في ضعف إلا أن الأثر موجود في الموطأ، فبقي علة الانقطاع بين عبد الله بن دينار وعمر. قال: فذكره كرواية البيهقي، ثم ذكر طريقا أخرى من طريق محمد بن إسحاق وليس فيه تحديد المدة، وهو عند ابن أبي الدنيا في كتابه الأشراف، وفيه مجهول انقطاع وعنعنة بن إسحاق. وله طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا مختصرة وفيه التحديد 6 أشهر ولكنه ضعيف جدا، فإن في إسناده الحسن بن دينار وهو متروك قد كذب، يرويه عن الحسن البصري عن عمر وهو منقطع. على كل أثر عن عمر يثبت بمجموع ما فيه من الطرق، لا سيما طريق سعيد بن منصور وطريق مالك فيهما انقطاع يسير، زيد بن أسلم عن عمر وعبد الله بن دينار عن عمر. ما بين 4 و6 أشهر من مجموع الأثرين، أن في الأثر الأول قالت حفصة 5-6 أشهر فوقت 6 أشهر، وفي طريق عمرو بن دينار عبد الله بن دينار شك 4 أشهر أو 6 أشهر. عندنا آية الإله: حدد الله 4 أشهر لمن حلف أن لا يقرب امرأته. جعل الله له 4 أشهر، فالمسافر الذي لا عذر له في التأخر أفضل ما يرد إلى ما جاء في آية الإيلاء 4 أشهر. قال أبو عبد الله وفق الله: إن لم يكن للزوج عذر وحاجة في السفر وطالبت المرأة برجوعه فلها الفسخ عند الحاكم إذا جاوز مدة 4 أشهر لآية الإيلاء، والله أعلم. إذا لم يكن له عذر، أما مع العذر والحاجة في السفر أو مع التراضي ليس لها أن تفسخ ولا للقاضي أن يفسخ عليه. يعني في العرف تكون حاجة يعني تعارف الناس عليها أنه لا يلومه أحد على ذلك، ما لم يأتي ضابطه بالشرع يرجع إلى العرف. أما حاجة لا تضبط، بعض الناس يقول إن هذا ليس حاجة وهذا يقول له عذره، فهذا لا يعتبر، لابد أن تكون حاجة مهمة. والله المستعان. طلب الرزق إلى ضوابط معينة، قد يكون أراد الاستكثار، قد يكون يريد سد الحاجة والديون، كل على حسبه، قد يكون شخص عليه ديون وعليه الحاجة وما وجد العمل المناسب في بلده، هذه حاجة. نعم. قال: المسألة الثامنة: إذا غاب الرجل في يوم بعض نسائه وليلتها، يعني وافق على امرأة أنه كان عنده عمل في اليوم والليل، في يومها وليلتها شغل بعمل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن خرج من عند بعض نسائه في زمانها، فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه، والخروج إلى الصلاة جاز، فإن المسلمين يخرجون لصلاة العشاء ولصلاة الفجر قبل طلوعه، وأما النهار فهو للمعاش والانتشار. قال وإن خرج في غير ذلك، يعني خرج في مثلا ثلث الليل نصف الليل ولم يلبث أن عاد لم يقضي لها، أنه رجع في وقته حاجة يسيرة، لأنه لا فائدة في قضاء ذلك. وإن أقام قضاه لها، يعني إذا شغل الوقت الكبير يقضيه هكذا قال. وإن أقام قضاه لها سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس أو لغير عذر، لأن حقها قد فات بغيبته عنها. وإن أحب أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الأخرى مثل ما غاب عن هذه جاز، لأن التسوية تحصل بذلك، ولأنه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما فبعضها أولى. قال إذا ثبت هذا فإنه لا يمكن قضاؤه كله من ليلة الأخرى لئلا يفوت حق الأخرى، فنحتاج إلى قضاء، ولكن إما أن ينفرد بنفسه في ليلة فيقضي منها، وإما أن يقسم ليلة بينهن ويفضل هذه بقدر ما فات من حقها، وإما أن يترك من ليلة كل واحدة مثل ما فات من ليلة هذا، وإما أن يقسم المتروك بينهما مثل أن يترك من ليلة إحداهما ساعتين فيقضي لها من ليلة الأخرى ساعة واحدة، فيصير الفائت على كل واحدة منهما ساعة. شد على المعددين، ويظهر أن الشيء اليسير ما يمكن ضبطه، الشيء اليسير الوقت اليسير هذا يأتي على الإنسان إذا لم يكن قاصدا التفضيل، إنما نابه في ذلك الساعة أمر فلا قضاء عليه، هذا قدر الله عليها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغل في بعض تجهيز الجيوش كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه حتى انتصف الليل قعد يجهز جيشا حتى انتصف الليل، حتى انتصف الليل وهو يجهز الجيوش، ولم ينقل أنه قضى لبقية النساء، وأخر مرة ليلة صلاة العشاء إلى نصف الليل حتى رقد الناس، ولم ينقل أنه قضى للنساء. فالقصد أن الإنسان لا يقصد التفضيل ولا يقصد أيضا ولا يجنف بحيث يجعل أعماله في ليلة تلك التي لا يرغب فيها، لا يجوز له هذا، أن يتعمد أن يترك أعماله لليلة التي لا يبغي أو لا يحبها كثيرا أو لا تمين نفسه إليها، لا يجوز له أن يتعمد ذلك. فإن قدر أن جاءه العمل في ليلتها خرج لعمله، فإن ذهبت عليه الليلة كلها احتاج إلى القضاء أو كثير منها، أما أو أكثرها، أما الشيء البعض الوقت منها ولا يزال يطلق عليها أنه بات عندها فلا قضاء. وهذا فيه من الحرج المشقة، يعني على الناس فيه الحرج والمشقة الكثيرة. وهذه المسألة ربما لو تتبعت لو وجد من خالف فيها، إنما اختصرنا بالنقل من مذهب الحنابلة فقط، نعم، وقد يوجد من خالف فيها، نعم، حتى ابن قدامة ما نقل فيها إجماع، إنما يحكي مذهبه فيها، يحكي مذهب الحنابلة فيها. قال المسألة التاسعة الدخول على امرأة في زمن الأخرى. قال ابن قدامة رحمه الله أما الدخول على ضرتها في زمانها فإن كان ليلا لم يجز إلا الضرورة إلا لضرورة إلا الضرورة لم يجز إلا الضرورة كأنها إلا لضرورة أحسن. قال لم يجز إلا لضرورة مثل أن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أما هذا قد احتضار ما بقي فيه إشكال أو توصي إليه أو ما لا بد منه فإن فعل ذلك ولم يلبث أن خرج لم يقضي وإن أقام وبرئت المرأة المريضة قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها وإن خرج لحاجة غير ضرورية أو تمة وإن خرج لحاجة غير ضرورية أتم والحكم في القضاء كما لو دخل لضرورة لأنه لا فائدة في قضاء اليسير قال وإن دخل عليه فجامع في زمن يسير ففيه وجهان أما المرور على المرأة الأخرى لمجرد النظر في أمرها وفي حاجتها فلا قضاء فيه ولكن على الإنسان أن يتقي الله في هذا الأمر لا يذهب إلا لحاجة هنا يقضي إذا قام عليها الليلة كلها أحتاج إلى أن يقضي لتلك أنها ذهب عليها ليلتها ذهبت عليها ليلتها قال وإن أقام وإن أقام وبرأت المرأة المريضة قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها ما قلنا إن كانت القيام لحاجة أقام لتمريضها أقام لشيء مهم فإن ذهبت الليلة كلها أو أكثرها في ذلك قضى وإن ذهب الشيء اليسير لم يقضي وإن خرج لحاجة غير ضرورية أتم قال لها أتم أي أنه الحاجة غير الضرورية يحتاج إلى أن يقضي طيب نكمل الكلام لعل العبارة فيها شيء قال إن خرج لحاجة غير ضرورية أتم والحكم في القضاء كما لو دخل لضرورة لأنه لا فائدة في قضاء اليسير ربما قصد بهذا يتم الليلة عندها وثم يقضي ليلة كاملة وإن خرج لحاجة غير ضرورية ذهب إليها لغير حاجة أتم الليلة عندها ويقضي ليلة كاملة فإن خرج لحاجة غير ضرورية أتم قالها أتم أي أتم الليلة عندها ويقضي أنه لا فائدة في قضاء اليسير قال وإن دخل عليها فجامعها في زمن يسير ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه قضاء لأن الوطأ لا يستحق في القسم والزمن اليسير لا يقضى والثاني يلزمه أن يقضيه وأن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما ولأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن فأشبه الكثير لا يجوز له أن يعاشر الأخرى في ليلة صاحبتها هذا يعتبر من عدم العدل فإنها ليلة تلك فإن جاءته الحاجة فتكون في حامد في ليلة من لها القسم. قال: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في غير في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها ونحو ذلك، بل لغير هذه الأمور كلها، إنما للاستئناس لإيناسهن، يزورهن لإيناسهن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه بعد العصر كما في حديث الباب سيأتي حديث عائشة. سيأتي صفحة 569. قالت: ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكفه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدن من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. إذن يجوز أن يجعل لنفسه وقتا في النهار يدور عليهن جميعا لإناسهن، والسؤال عنهن وعن حوائجهن. ويكون هذا نهارا كما فعله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا دخل قال ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها وهو في سنن أبي داود سيأتي في الكتاب. قال: وإذا دخل إليها لم يجامعها ولم يطل عندها، لأن السكن يحصل بذلك وهي لا تستحقه، وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان أحد ما يجوز لحديث عائشة. نعم، فقد ذكر في حديث عائشة في طرق أنه كان يقبل ويمس من غير جماع. والثانية لا يجوز، لأنه يحصل لها به السكن فأشبه الجماع، فإن أطال المقام عندها قضاه، وإن جامعها في الزمن اليسير ففيه وجهان على ما ذكرنا. ما هما الوجهان؟ تقدم ذكرهما في آخر كلام مقدام السابق. أحدهما لا يلزمه قضاءه، والثاني يلزمه أن يقضيه، والأقرب أن القضاء أحوط، يقضي ذلك بأن نعم يدخل على المظلومة في ليلة الأخرى فيحصل منه ذلك إذا تيسر، وإن لم يتيسر فيكفي أنه يقضيها بالذهاب إليها. قال: ومذهب الشافعي على نحو ما ذكرنا، لأنهم قالوا لا يقضي إذا جامع في النهار، ولنا أنه زمن يقضيه إذا طال المقام فيقضيه إذا جامع فيك الليل. قلت: بل للشافعية وجهان في القضاء أيضا في المسألة الأخيرة، يعني كقول الحنابلة، وجهان كالوجهين عند الحنابلة. الصحيح أنه ليس له أن يجامع الأخرى في يوم الأخرى وليلتها، ويكون من الجنف والإثم. المسألة العاشرة: التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة. هذه المسألة إن شاء الله للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.